هذا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فأقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله: من كل ما ضاق على الناس. حدثني إسحاق، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، سمعت حسين بن عبد الرحمن قال: كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وفي رواية: ولا يكتوون. ما علاقة هذا الباب الباب الذي قبله؟ من يستعف يعف الله، ومن يتصبر صبر الله، ومن يستغني يغني الله. ذكر الحافظ مناسبة قال: إن من صبر وتعفف توكلا على الله واستغنى أيضا توكلا على الله كفاه الله جل وعلا. كان يشير إلى حديث عمر رضي الله عنه رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطالا. وهذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين التوكل والأخذ بالأسباب. التوكل واضح: لأنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. أين الأخذ بالأسباب؟ تغدو وتروح، فإن الطير تفعل الأسباب بالذهاب والإياب، تغدو خماصا أي جائعة، وتروح أي ترجع إلى أوكارها من آخر النهار بطانا أي قد امتلأت بطونها. ولماذا ضرب مثلا بالطير؟ لأن الطير لا تدخر ولا تحمل رزقها، فالطيور لا تستطيع أن تحمل الحب وتدخره، بل إنها تأكل ما تستطيع أكله ثم تنصرف، بخلاف بقية الحيوانات فقد تدخر الطعام يومين أو ثلاثة أو أكثر وأقل. أما الطير فإنها لا تعرف الادخار، تغدو توكل على الله والله سبحانه وتعالى ييسر رزقها. فكذلك العبد إذا صدق في توكله على الله واعتماده على الله تبارك وتعالى وتعفف عن الحرام وعن سؤال الناس واستغنى أغناه الله. وليس شرط الغنى أن يكون غنى المال، قد يكون بغنى المال ولكن الأعظم غنى النفس، الأعظم غنى النفس، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فاليسر هذا قد يكون بالمال وقد يكون بالقناعة، يلقي الله تعالى في قلب القناعة ويبارك له في القليل فيكون أحسن ممن يملك الكثير. الغنى الأعظم والأهم هو غنى النفس، وإذا جاء مع غنى النفس غنى المال فهذا خير إلى خير. أما الحديث قد مر معنا، سبق الشرح والكلام عليه: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكسبون، أي يتركون هذه الأسباب، مع أنها ليست بحرام بالنسبة للاسترقاء وبالنسبة للكي، هذه ليست بحرام، لكنهم يتركون لكمال توكلهم على الله تبارك وتعالى، ولا يطلبون من أحد أن يفعل بهم ذلك، يقرؤون على أنفسهم، لأن الرقية ليست خاصة بالرقاة بخلاف بقية أنواع العلاج فإنها خاصة بالأطباء وعامة الناس لا يعرفونها، فيحتاج الإنسان إلى أن يذهب إلى طبيب يداوي. لكن بالنسبة للرقية يقرأ كتاب الله، هذه ليست خاصة بالراقي، البركة في كتاب الله مع اليقين والإيمان الصادق بأن الله تعالى يشفي وأنزل وجعل القرآن شفاء. فكل يحسن أن يرقي نفسه فلا حاجة أن يذهب إلى الرقاة، بل يرقي نفسه ويكون في حالة ضرورة ف فيكون النفع أقرب من الراقي الذي يرقي بالمال في الغالب، فلا حاجة ذلك. والكي آخر الطب، يتركونه لأنه مكروه لما فيه من التعذيب بالنار، يتركون توكل على الله. لكن ليس معناها، ليس معنى الحديث أنهم يتركون الأخذ بالأسباب مطلقا وأنهم لا يتداوون، لا، ذكر نوعين فقط، الرقية لأنه كما تقدم ليست خاصة بالراقي، والأمر الثاني الكي لأنه مكروه ولما فيه من التعذيب بالنار، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن الكي. أما بقية أنواع العلاج فلا بأس من الأخذ بها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتداوى، وعرفت عائشة رضي الله عنها طب العرب من كثرة الذين يداوون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تداوى عباد الله ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء إلا السام، يعني الموت، فلا بأس بالتداوي، لكنه ذكر هذه النوعين فقط. ثم قال ولا يتطيرون، تطير محرم على كل حال، وعلى ربهم يتوكلون، يعني لقوة اعتمادهم على الله تبارك وتعالى تركوا هذين النوعين من العلاج، الرقية، طلب الرقية وطلب الكي، توكلا على الله تبارك وتعالى. ثم قال باب ما يكره من قيل وقال. حدثنا علي بن مسلم حدثنا هشيم أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة، كاتب المغيرة ابن شعبة، أن معاوية كتب إلى المغيرة رضي الله عنهما أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند الصراف من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال وكان ينهى عن قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق أو منع وهات وعقوق الأمهات وأد البنات. ما يكره من قيل وقال، قال في الحاشية أي النهي عن الثرثرة والإكثار من الكلام بما لا فائدة فيه. قال المحب الطبري والحكمة في النهي عن ذلك أن كثرة الكلام لا يؤمن معها وقوع الخطأ، وذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها مما يكره حكايته، يعني فيه التحذير من كثرة الكلام بما لا فائدة منه، لأنه مظنة الزلل والوقوع في المحرم. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من كثر كلامه إيش كثر سقطه، يعني كثر زلله، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا من ذكر الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام كثير الصمت ويتكلم كلام لو شاء العاد أن يحصيه لا أحصى، فالكلام خطير إما لك أو عليك، ويندر يعني قليل الكلام الذي لا لك ولا عليك، أكثر كلام إما لك أو عليك، فالعاقل يتحفظ من لسانه ولا يطلق العنان للكلام فيما لا فائدة منه. قيل وقال، يعني قيل كذا وقال فلان كذا، وذكر الأحاديث والحكايات التي قد يكون فيها غيبة أو يكون فيها نميمة أو يكون فيها إشاعة للفواحش والمنكرات والتحريض وما شابه ذلك من الأمور التي يكون لها أضرار بينة بين الناس، العاقل يعرض عن اللغو وما لا فائدة منه. وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، المراد بالسؤال يعني هل المراد بالسؤال سؤال المال أو أنه عام يشمل المال وغيره؟ الظاهر عام، لفظ عام، ما قال سؤال المال، كثرة السؤال، قد يكون سؤال المال، قد يكون سؤال العلم الذي ليس لأجل الاستفادة لأغراض أخرى يسأل ليظهر أنه عالم رياء وسمعة، أو يسأل لإحراج المسؤول، أو يسأل تعنتا عن أمور لم تقع قد يبتلى بها وهكذا. السؤال عن العلم الأصل أنه مشروع، فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن قد يكون في بعض الأحيان محرما إذا كان الحامل عليه مقاصد سيئة. إذن يشمل سؤال المال، سؤال العلم، والسؤال عن أمور خاصة، لأنه يوقع المسؤول في الكذب والحرج. تسأل شخص تقول ها وين بتسافر؟ قال وين تروح؟ قالوا البلد فلاني. ليش؟ مش عندك من الأشغال؟ وعنده شيء خفي ما يحب أن يخبر عنه فيضطره إلى الكذب. أنه قال أعتذر عن جواب أو لن أجيب وكذا، يعني ذاك سيشك فيه وكذا، فلا يريد أن يضع نفسه في اتهام، ففي الغالب أنه يجيب كذبا لأنه لا يحب أن يخبر بوجهة سفره أو سبب السفر وكذلك في الأمور الخاصة. ينبغي للعاقل أن لا يحرج المسؤول، إذا ظن أنه لا يحب أن يسأل عن هذا الأمر فلا حاجة للسؤال عنه. كثرة السؤال وإضاعة المال، هذا واضح، إضاعة المال سواء في المباح إذا تعدى الحد أو في المحرم ولو قل، ومنع وهات يمنع ما عليه ويطلب ما ليس له، وعقوق الأمهات، ذكر الأمهات لأمرين، لأن عقوق الأمهات أعظم من عقوق الأباء لعظم حقهن، والأمر الثاني أن عقوق الأمهات أكثر وقوعا من عقوق الأباء لضعف الأمهات وقوة الأباء. ووعد البنات، هذا كما كان يفعلون في الجاهلية لأحد أمرين، إما خشية العار أو خشية الفقر. والذين يقتلون خشية الفقر لا يفرقون بين البنات وبين البنين، يقتلون الجميع. ولا تقتلوا أولادكم، ما قال بناتكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالله تعالى نهى قتل أولاد عموما، لأنه لا يفرق بين ذكر وأنثى، يقتل الجميع خشية الفقر. وعد الله تعالى بالرزق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، هذه آية الأنعام. وآية الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، اختلف الضمير في الآيتين، الأولى نحن نرزقكم بدأ بالوالدين ثم عطف الأولاد، وفي سورة الإسراء بالعكس نحن نرزقهم وإياه، بدأ بالأولاد ثم عطف الوالدين. لو قال ما الحكمة من التغاير في الضمائر بين الآيتين؟ ذكر العلماء حكمة لذلك، لأن سياق الآيتين مختلف. في آية الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق موجود ولا ينتظر ويخشى منه؟ موجود، الإملاق موجود، فبدأ بمن؟ بالوالدين لأنهم الأصل. ولا تقتلوا من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لأن رزق الأولاد يكون تبعا، فالأصل الوالدان ورزق الأولاد تبع، فبدأ بالوالدين لأنهم الأصل ثم عطف الأولاد. وآية الإسراء بالعكس ولا تقتلوا الأولاد خشية الإملاق، الإملاق ليس موجود لكنه مخوف يخشى أن يفتقر، والله تعالى طمأنه قال نحن نرزقهم، لأنه يخشى الفقر منين؟ سبب ماذا؟ سبب الإنفاق على الأولاد. قال لا تخف، يعني رزقك سيستمر وما تنفق زيادة هذا سيأتي، نحن نرزقهم بدأ بهم لأن الإملاق غير حاصل الآن للوالدين، نحن نرزقهم وإياكم. وعنه شيء مخبر عن الملك بن عمير إلى آخر. ثم قال باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، من هنا لأي شيء؟ لتأكيد النفي. ما يلفظ، ما قال قولا، ما يلفظ من قول. ومر معنا كثيرا أن من إذا جاءت في النفي فإنها تفيد إيش؟ تأكيد النفي، لأنه قد يكون من على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة الواحد يقول ما عندي شيء وعنده بعض الأشياء، لا واضح إنه يكون على سبيل المبالغة، قال أعطني كذا، قال ما عندي شيء وعنده بعض الأشياء، هذا معروف يعني يقع كثيرا على سبيل المبالغة. فإذا جاءت من انتفى أو انتفت إرادة المبالغة، صار حقيقة تحقيق النفي. قال ما عندي من شيء، فإنه هنا ليس فيه مبالغة، هذا يكون لتحقيق النفي وأنه ليس عنده شيء أبدا. فالله تعالى هنا بيّن أنه ما يلفظ من قول، يعني مهما كان صغيرا أو كبيرا، فإلا لديه رقيب. الرقيب هو الذي يرقب يراقب، عتيد أي جاهز، يعني معنى أنه لا تأخر في كتابه، ما عنده شغل، ليس عنده شغل غير كتابه، فإنه رقيب أي منتبه لا يغفل، وعتيد جاهز لا يتأخر، فما يقول اكتب بعد قليل بعد ساعة بعد كذا أو كذا، لا، الملك حاضر منتبه يكتب في الحال، ليس له عمل إلا الكتابة، فلا يغفل ولا يؤخر، بمجرد ما يتكلم العبد يكتب في الحال. اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، هل يكتب كل شيء حتى المباح الذي لا يتعلق فيه عقاب ولا ثواب، أو لا يكتب إلا ما يتعلق به عقاب أو ثواب. على كل حال النتيجة واحدة، سنقول يكتب كل شيء ثم يحاسب على ما فيه حساب، أقول لا يكتب إلا ما فيه حساب، الغاية واحدة، النتيجة واحدة، أنه سيحاسب على ما يتعلق به عقاب أو ثواب. فكل الآية محتملة، يعني احتمل ما يلفظ من قول له أثر أو يتعلق به جزاء، ما يلفظ من قول يتعلق به جزاء إلا كتب. والأقرب ظاهر الآية، لكن الذين خصوه أو قيدوه بما يتعلق به جزاء قالوا الكلام المباح ليس فيه عقاب ولا ثواب فلا حاجة لكتابته، والمقصود كتابة ما للعبد وما عليه حتى يجاز به ولا يضيع من عمل شيء لا في الخير ولا في الشر. وأما ما لا تعلق به ثواب أو عقاب فلا حاجة لكتابته، لأن كتابته وعدمها سواء، أنه لن يحاسب عليه لا خير ولا شر فلا يكتب. على كل حال الخلاف سهل والنتيجة واحدة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عمر بن علي، سمع أبا حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، أي العظمان اللذان في جانبي الفم، والمراد بهم بما بينهما اللسان، وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذا يدل على خطورة اللسان والفرج، وأن أكثر الذنوب تكون بسبب هذين، فلذلك تضمن عليه الصلاة والسلام لمن حفظهما بالجنة. من يضمن، هذا شرط، من يضمن لما بين لحييه وهما الفكان والمراد به اللسان، وما بين رجليه الفرج، سواء كان ذكرا أو أنثى، أضمن له الجنة، يعني معناه أن ذنوبه ستكون قليلة جدا ومغتفرة. ولا شك أنه فيه ذنوب تقع بغير اللسان والفرج، كالسرقة وغيرها من البطش في الحرام، ضرب وكذا، وذنوب كثيرة تقع بسبب السمع، ذنوب تقع بسبب اليدين، ذنوب تقع بالمشي بالقدمين، وذنوب تقع بالقلب والاعتقاد. فلا شك أن هناك ذنوبا كثيرة، لكن هذا بالنظر إلى الغالب على الناس، الغالب في أو أكثر ما تقع الذنوب باللسان والفرج، وتتحرك الجوارح تبع لذلك، تتحرك بقية الجوارح تبع لذلك. لذلك جاء في عند أبي داود: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تنسب إلى الكفر، الكفر يعني كفر نعمة الله وكذا، ليس بشرط الكفر الأكبر، تكفر اللسان، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ذكر الحافظ الفتح أن بعض العلماء قال يدخل فيما بين اللحيين الفم، وهو طريق الأكل والشرب، فيدخل في أكل الحرام وشرب الحرام من الخمور وأكل الربا ونحو ذلك. قال ولكن هذا فيه بعد، وظاهر أن المراد به اللسان، ما بين لحيه المراد به اللسان، وما بين الرجلين الفرج. يعني من قال أنه يدخل فيه الفم أراد أن يوسع دائرة الذنوب التي تقع بسبب هذين العضوين، الفم والفرج. لكن لا حاجة إلى هذا، لأنه فيه معاصي كما تقدم تقع بالسمع ولم يذكر، معاصي تقع باليدين ولم تذكر، معاصي تقع بالقدمين ولم تذكر، معاصي تقع في القلوب أعمال القلوب ولم تذكر. فليس المراد في الحديث استيعاب الجوارح التي تقع بها الذنوب، وإنما المراد بيان شدة خطورة اللسان والفرج. وإلا فلا شك أن هناك جوارح تقع بها ذنوب أخرى، لكن هذه أخطر الجوارح، مراد بيان خطورة هذين العضوين، وأن استقامتهما نجاح وانحرافهما هلاك. هذا هو المقصود من الحديث، فالظاهر أن المراد به اللسان فقط. لا ما هو ظاهر، يعني ما بين اللحيين واللسان. كيف لا مو بعيد، يعني قول الفم ان الفم بين اللحيين، يعني مع الفم الان بين اللحيين، ولا هذا الفكان والفم بينهما يدخل فيه الفم، لكن ظاهر انه ليس مرادا، انما المراد بيان خطورة اللسان، ولا سيما اذا ضم الى الحديث الاخر، اذا ضم الى الحديث الاخر. وفيه حديث اخر في السنن، قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم الاجوفان، الفم والفرج. الفم هذا اصرح من ما بين اللحيين، الفم، لكن ايضا المراد به اللسان، ولا يبعد دخول الفم، يعني لانه مدخل الطعام والشراب. لكن اذا تاملنا بقيه الحديث والايات كذلك التي جاءت في بيان خطوره اللسان، يتبين المراد به اللسان دون الفم الذي مدخل الطعام والشراب. ولا سيما حديث السابق: اذا اصبح ماذا فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فإنما نحن بك. كذلك الحديث التي ساق المؤلف هنا تبين أيضا خطورة اللسان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. علاقة الإيمان بقول الخير أو الصمت ظاهرة جدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان موقنا بالله وأن الله سيجازيه واليوم الآخر وهو يوم الحساب، فإنه سيتوقف عن الكلام المحرم، لأنه يخشى ويوقن أن يحاسب، يوقن بالحساب فيخشى أن يحاسب على الكلام المحرم فيكف عنه، بخلاف من ضعف إيمانه بيوم القيامة فإنه لا يبالي بما يقول. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني معناه أن من أطلق لسانه أنه يعني مفهوم الحديث، هل مفهوم الحديث أن من لم يحفظ لسانه وأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا كيف؟ نقول مفهوم الحديث أن من أطلق لسانه لم يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان الكامل، يعني هذه دون الشرك. ومن كان يؤمن الإيمان الكامل وجوبا، لأن الكمال في كمال وجوب وكمال استحباب، هنا كمال وجوب لأنه ينقص الوجوب فيأثم. فمن أطلق لسانه في الحرام فإنه لم يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان الكامل وجوبا، بل نقص وأثم بذلك. حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يعني السكوت سلامة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا، من صمت نجا. الصمت سلامة لا لك ولا عليك، والكلام فيه خطورة إما لك أو عليك، فينبغي الإنسان يعود نفسه على الصمت، كما قيل: الصمت حكمة وقليل فاعله، لأن الكلام من أكبر الشهوات، فالإنسان يتلذذ بالكلام ويصعب عليه أن يصمت، يحب أن يتكلم ويتحدث ويأخذ يسأل الناس عن الأخبار والأحوال وكذا، فالكلام لذة، لا شك لذة كبيرة، فيندر أن ينتصر الإنسان على هذه اللذة، بل يطلق لسانه في القيل والقال تلذذا بالحديث واستمتاعا به. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يكف لسانه، يعني يقول: والله عجز، إذا جلس ما أقدر، طبيعة في يعني أحب الكلام ويكثر كلامي، ما هو الحل؟ ولا الحل أن يقلل المخالطة، قلل المخالطة، لأنه إذا خالط الناس تكلم وعجز عن الإمساك وهو مخلط. لكن من كان يخالط الناس يأمر معروف ينهى عن منكر يتكلم في العلم والأمور الطيبة هذا طيب، يكثر المخالطة وهو على خير. لكن من كان يخلط في كلامه فإن الأفضل له أن يقلل المخالطة، يعود نفسه شيئا فشيئا على قلة المخالطة ولزوم البيت والانشغال بما ينفعه من عبادة، من صلاة أو قراءة أو ذكر أو قراءة كتب أو سماع دروس أو ما شابه ذلك، حتى يتعود هذا الشيء. يعني إذا عود نفسه على قلة المخالطة تعود، صار طبعا له، وإذا أطلق العنان تعود النفس على الشهوات. حدثني إبراهيم وحمزة حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يتبين ما يتأمل. ليس المعذور أنه عاقل ويعرف معنى الكلمة، لكنه ما فكر وما تأمل ما تدبر، أطلقها سريعا بدون أن يتأمل معنى هذا الكلمة وما هو أثرها. يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق، هذه الفاظ البخاري، لكن في لفظ مسلم: أبعد ما بين المشرق والمغرب. في بعض الفاظ البخاري: أبعد مما. فإذا جمعنا بين اللفظين يكون كالتالي: أبعد مما بين المشرق والمغرب، والعياذ بالله. جاء في السنن أنه يزل بها في النار يهوي بها في النار 70 خريفا، ما والعياذ بالله، كلمة واحدة يزل بها في النار 70 خريفا وأبعد مما بين المشرق والمغرب، هذا وعيد شديد، نسأل الله العافية والسلامة. يعني هذه كلمات كبار يكون فيها استهزاء بالدين، وقد يكون فيها كذب وشاية برجل يقتل مثلا ظلما وكذا، فهذه كبار جدا، مثل ما جاء في حديث سمرة رضي الله عنه عند البخاري، في الذي يشرشر الشدق ومنخره وعينه إحدى الجهات ثم ينتقل للجهة الثانية ثم لا يفرغ حتى تعود الأولى كما كانت، فيفعل به كما فعل إلى قيام الساعة. ماذا يصنع؟ قال هو الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق. هذا قد يكون من الرؤساء والحكام، كلامه له أثر وتتناقله وسائل الإعلام ويكون فيه ضرر عظيم. كل هذه كلمات كبيرة وعظيمة، مثل الرجل الذي قال والله لا أغفر الله لك، يعني صاحبه الذي كان يقع في الذنوب وما شابه ذلك، كلمات خطيرة عظيمة جدا، نسأل الله العافية والسلامة. حديث بلال بن حارث عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، والعياذ بالله. الواجب الحذر من اللسان فإنها خطر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. حدثني عبد الله بن منير، سمع منير، عندكم ضابط منير هذه التشكيل، منير ولا منير؟ منير بدون شد. سمع بالنظر حدث عبد الرحمن وعبد الله يعني ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، عياذا بالله. باب البكاء من خشية الله عز وجل. حدثنا محمد بن الشعر حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه، في اللفظ الآخر ورجل ذكر الله خاليا، يعني أنه بكى خالصا لوجه الله ليس عند أحد يرائيه، بل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا يدل على فضل البكاء من خشية الله جل وعلا، ورد فيه حديث كثيرة منها ما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هذا من أقوى أسباب دخول الجنة. لكن هل نجزم لشخص معين بكى من خشية الله أنه لن يدخل النار ولا لا؟ جواب لا، يعني هذه من الأسباب، هذا من أسباب دخول الجنة، وفي أسباب دخول النار، والشخص قد يجتمع فيه أسباب ها هنا وأسباب ها هنا، ثم الوزن توزن هذه وهذه، فإن ثقلت الحسنة دخل الجنة وإن ثقلت السيئات دخل النار والعياذ بالله. إذن لابد من الجمع بين جميع الأسباب وانتفاء الموانع، وإلا قد تتخلف النتيجة لوجود المانع، تخلف النتيجة السبب لوجود المانع. هذا سبب صحيح لكن لم يترتب عليه أثره، لأجل إيش؟ لأجل إما وجود مانع أو لعدم تكميل الأسباب. قد يكون الشيء له مثلا 5 أسباب كلها أسباب صحيحة، والشخص فعل 1 أو 2 أو 3 وتخلفت النتيجة، لماذا تخلفت؟ يقال له لأنك لم تستكمل الأسباب، بقي أسباب لم تفعلها فلم تحصل النتيجة. مثل قال له من زرع حصد، كلام صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن شخص زرع ولم يسقي فمات زرعه، وقال أنتم خدعتموني وكذبتم عليه، قلت من زرع حصد وأنا زرعت مات زرعي. نقول له لا بد أن تستكمل الأسباب، وما قالك من زرع حصد ذكرك سببا، المفروض أنك تجمع الأسباب وتأتي بها وتنتفي الموانع. يعني قد يأتي بالأسباب زرع وسقى ولكن لم يحصد، لماذا؟ وجود مانع، وجود مانع. مثل لو وجدت مثلا آفة في الزرع فلم يعالجها، وجدت دود أو سوس أو كذا في الثمرة فتلفت ما عالجها، إذن نقول له أنت السبب، إنك أتيت الأسباب لكنك لم تبعد الموانع. وكذلك في النصوص من فعل كذا دخل الجنة، من قال كذا دخل الجنة، من كذا قد دخل الجنة، نصوص لا تحصى كثرة في الوعد بدخول الجنة، وفي نصوص أيضا نصوص الوعيد من فعل كذا دخل النار أو لن يدخل الجنة، رجل فعل كذا ثلاثة لا يدخل الجنة، العقل وديه مدمن القمر والديوث وكذا وكذا أشياء كثيرة. فهل نجزم كل عاقل وديه يدخل النار؟ لا. هل نجزم كل مدمن الخمر يدخل النار؟ قل لا. هل نجزم كل من فعل شيئا من الطاعات يدخل الجنة؟ نقول لا. مثل من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، من قال أربع مرات حين يصبح اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله أنت وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، إذا قال مرة أعتق الله ربعه من النار، إذا قال ثنتين مرتين أعتق الله نصفه، إذا قال ثلاث ثلاثة أربع، إذا قال أربع مرات أعتقه الله من النار، وكذلك من أعتق رقبة أعتق الله من النار، إلى آخر ما ورد من النصوص في العتق من النار أو دخول الجنة. لا نستطيع أن نجزم كل من قال هذا الذكر أو فعل تلك العبادة أنه نجا من النار أو دخل الجنة. إذا قد يقول قال إذا ما الفائدة؟ إذا كنا ما نجزم ما الفائدة؟ قل لا، في فائدة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأسباب دخول الجنة وهي كثيرة، وأخبرنا وأعلمنا بأسباب دخول النار وهي كثيرة. إذن الواجب على العاقل أن يجتهد كل أن يجتهد غاية وسعه في جمع أكبر عدد أو قدر من أسباب دخول الجنة، والحذر كل الحذر من أسباب دخول النار. ومن حرص واجتهد فالغالب أنه سينجو بإذن الله. نسأل الله التوفيق. بكى من خشية الله، هل اشترط أن يكون له صوت يبكي بصوت أم لا يشترط؟ نقول لا يشترط، إذا دمعت عيناه فقد بكى. والسلف رحمه الله كانوا يحرصون على عدم إظهار الصوت، فإن الشخص قد يبكي سنين طويلة على فراشه وتسير دموع على وسادته وزوجته بجواره لا تشعر به، فكانوا يحرصون على إخفاء العمل. فرفع الصوت بالبكاء لا حاجة إليه، ونسيم إذا كان بين الناس لأنه قد يدخله الرياء والسمعة، إلا إذا غلبه ولم يستطع أن يحبسه فهو معذور، لكن لا ينبغي سنة أن يخفيه ما استطاع إلا إذا غلب عليه. باب الخوف من الله، وبه نقف على هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.